بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول شخصية مؤسسة في الفقه الإمامي، بل في المدرسة الفكرية الإمامية عامة، وهو شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 460 للهجرة، أعلى الله مقامه. في البداية نشير إشارة إلى أن هذا اللقب الذي حظي به الشيخ الطوسي، وهو لقب شيخ الطائفة، لم ينازعه فيه أحد. يعني عندما الآن تتحدث في الوسط العلمي والرجال عن شيخ الطائفة، ما يحتاج تقول الشيخ الطوسي، أصبح معروفا أن هذا اللقب خاص بهذه الشخصية. أساسا موضوع الألقاب عندنا طريقتان في صياغة ونحس اللقب لشخص آخر. الطريقة الأولى طريقة تعيين رسمي، حكومة من الحكومات أو حاكم يعتبر فلانا قاضي القضاة، يعتبر فلانا المفتي للدولة، يعتبر فلانا الرجل الأول في الوزارة. هذا الأمر، هذا اللقب، الغالب أنه غير مستمر. يعني رئيس الوزراء من الممكن 4 سنوات أو 20 سنة، بس ما يبقى إلى الأخير. ليش؟ لأن هذا مو شيء نابع من عنده، مو اعتراف عام فيه، وإنما جهة معينة سياسية أو رسمية نصبت هذا الإنسان. ولذلك هذا رئيس الوزراء أو قاضي القضاة أو المفتي بعد ما يتغير توقيعه ما يسوي شيء أبدا، ما يقدر أصلا يوقع بعد يوم واحد من عزله أو انتهاء مدته، ما يقدر يوقع باسم المفتي. وذاك قاضي القضاة إذا يوقع بعد 3 أيام من انتهاء مدته يعتبر تدليس ويعاقب عليه. طيب وهكذا. ليش؟ لأن هذا لقب منح له بناء على ظروف معينة لفترة معينة، مو لاصق فيه إلى الأخير. تغيرت هذه الدولة أصلا اللي منحته اللقب هذا، انتهى أمره خلاص. طيب إلا أن يكون هو عنده صفات ذاتية تخليه ياخذ هذا اللقب بشكل تام وعن جدارة واستحقاق. في الطرف الآخر هو هذا، أن الإنسان يكون عنده قدرات ذاتية يفرض وضعه العلمي مثلا على المحيط الذي يعيش فيه، هذا بعد خلاص، سواء الدولة تأيدة أو الدولة عارضة، هو ما اكتسب قوته ولا موقعه من الدولة حتى لما تزعل عليه ينتهي، ما يمكن أن يعزل لأنه ما أعطوه شيء هم حتى يعزلوه. شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه هو من هذا القبيل الثاني، ما حد إجا كسلطة رسمية وقال عينت محمد ابن الحسن الطوسي شيخا للطائفة الإمامية، ما حد قال هالشكل، وإنما ما نتج عنه من آثار فكرية، ما قام به من أدوار في تاريخ التشيع، الأثر اللي خلفه من زمانه إلى زماننا هذا، جعل جميع العلماء الذين كانوا إلى جانبه من تلامذة الشيخ المفيد أو من تلامذة الشريف المرتضى ومن جاء بعده من العلماء، كلهم يذعنون أن هذا الشيخ هو شيخ الطائفة غير المنازع. فمع وجود علماء كبار وأفاخم في تاريخنا بالآلاف من زمان شيخ الطوسي إلى الآن، آلاف العلماء والمشايخ والفقهاء والمجتهدين وإلهم مراتب علمية عالية، ما حد قال أنا شيخ الطائفة مو الشيخ الطوسي، ولا حد قال أنا شيخ الطائفة مكرر، طيب مثل ما يصير الأول مكرر والثاني مكرر، لا، شيخ الطائفة صار لقب خاص بهذا العالم الجليل، وفعلا جاء في موقعه وفي محله. الرجل جاء من بلدته في طوس، طوس من نواحي محافظة خراسان، وكانت مهد إلى العلم من وقت مبكر، ولذلك تجد من العلماء الكبار حتى من غير المذهب أيضا الطوسي، مثل أبو حامد الغزالي طوسي وغيره من العلماء، من علمائنا أيضا عدد غير قليل ينتمون إلى هذه المنطقة، فأخذ العلم في وقت مبكر في تلك المنطقة، إلى أن صار عمره 22 سنة جاء إلى بغداد. بغداد كانت حاضرة الحضارة الإسلامية، وكانت في ذلك الوقت تحت سلطة بني بويه، الدولة البويهية بين قوسين فقط، الدولة العباسية بدأت والحكومة العباسية بدأت تضعف، فبرز في داخل الدولة العباسية دويلات وسلطات هي اللي تسير البلد بالكامل، ولكن الاسم إلى الخليفة، مثل الدولة البويهية أولا وبعدين الدولة السلجوقية ثانيا، هذول هم اللي يسيطرون على كل شيء لا سيما في بغداد وأطرافها، لكن الاسم كان للخليفة العباسي اللي ما كان يقدر يسوي شيء. طيب الدولة البويهية كانت دولة شيعية، ولكن في نفس الوقت أتاحت المجال لجميع الطوائف الإسلامية وجميع العلماء من مختلف المذاهب أن يبرزوا ما لديهم من العلم، ولهذا شهدت أيام البويهيين في تلك الفترة تنافس علمي بين العلماء، علماء السنة كان لديهم إنتاجات، مناظرات، حركة فكرية، وعلماء الشيعة أيضا كذلك، ولم يكن يضيق على أحد بالرغم من أن رؤساء الدولة البويهية كانوا من الشيعة، وعند كثير من المحققين كانوا من الشيعة الإمامية، وكان لهم تقدير للعلم، مثل بعض كبار الدولة البويهية كانوا يذهبون لزيارة الشيخ المفيد على الله مقامه في بيته، وكان الشيخ المفيد هو الرجل الأول في تلك الفترة من حيث العلم، وهو أستاذ شيخ الطوسي. لاحظوا أن الشيخ المفيد على جلالة شأنه وهو أستاذه، بس ما إله لقب شيخ الطائفة. الشريف المرتضى علم الهدى أستاذ شيخ الطائفة الطوسي، ولكن لم يلقب الأستاذ باسم شيخ الطائفة ولا سيد الطائفة بهذا المعنى. فجاء وبدأ بالدراسة على يد المفيد الطوسي. جاء من طوس إلى بغداد، بغداد تشهد هذه النهضة العلمية والحركة الثقافية، وبدأ بالدراسة على يد الشيخ المفيد. طبعا الشيخ الطوسي كان واصل إلى مراحل علمية متقدمة، ولذلك فقد درس عند الشيخ المفيد، لأن مستوى درس الشيخ المفيد كان عالي. الآن مثل فد واحد لنفترض في الابتدائية يريد يحضر في الجامعة ما يخلوه، وحتى إذا جاء لا يفهم شيء، لا يستوعب، لازم يكون عنده أهلية وأرضية. شيخ الطوسي لما جاء إلى بغداد كان واصل إلى درجات علمية أهلته لأن يشترك في درس الشيخ المفيد، والشيخ المفيد أستاذه توجه إلى هذه العقلية الفذة شيخ الطوسي، فأمره بتأليف كتاب استدلالي في الفقه على كتاب أكو شيخ المفيد عنده كتاب اسمه المقنعة في الفقه. قال له مثل رسالة عملية الآن، فقال له أريد أن تكتب كتاب في الاستدلال على هذا. مثلا الآن نحن عندنا أن المسافر إذا سافر يقصر في صلاته ويفطر في صومه. بالنسبة إلى الصوم إذا مر عليه عند فقهاء الإمامية هكذا، إذا صار الزوال عليه وهو في أثناء السفر راح عليه صوم ذلك اليوم. لو سافر الصبح ورجع قبل الظهر لا، هذا صومه صحيح. لو راح بعد الظهر أيضا صومه صحيح. المهم أن لا يكون وقت الظهر وقت الزوال في حالة السفر. طيب هذا بالنسبة إلى الصيام. وبالنسبة إلى الصلاة، ما دام مسافرا فإنه يقصر في صلاته بغض النظر عن أنه متى أذن عليه. أي مسألة عادة يسأل عنها، هسه إشارة إلها بالمناسبة. بعضهم يقول لك أنا أذن علي وأنا في بلدي ورحت مشوار ورجعت، الآن أصلي قصر لو أصلي تمام؟ أو كنت في البلد ورحت مشوار، فهل مشوار هذا بعد 40 كيلو 45 كيلو أذن علي وأنا هناك لكن ما صليت رجعت إلى بلدي، أصلي قصر لو أصلي تمام؟ الجواب أنه لما تجي تريد تكبر تقول الله أكبر وتبدأ في صلاتك، أنت في وين؟ إذا كنت في حالة سفر تقصر بغض النظر أذن عليك قبل أو أذن عليك في الأثناء، كنت في السفر وأذن، كنت في الحضر أو أذن. الآن لما تقيم الصلاة وتقول الله أكبر شوف حالك وين، هل أنت في حال سفر قصر، أنت في بلدك تتم، ما عليك متى أذن عليك وأنت وين كنت عندما أذن عليك. طيب فهذه مثلا من المسائل، هذه مسألة يسمونها فتوى مجردة. طيب ما هو الدليل عليها؟ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى استنباط، مو قوتر الفقيه جه الشكل، فلابد أن يستدل عليها. فأمر المفيد تلميذه الشيخ الطوسي بأن يكتب استدلالا على كتابه اللي هو رسالة عملية، وبدأ في تأليف كتاب تهذيب الأحكام الذي هو واحد من المصادر الرئيسية للاستنباط، واحد من الكتب الأربعة تهذيب الأحكام اللي هو في الاستدلال الفقهي بالروايات. وبعد وفاة الشيخ المفيد جاء الشريف المرتضى، واستمر الشيخ الطوسي يدرس عند الشريف المرتضى علم الهدى، أخو الشريف الرضي. الشريف الرضي شارح نهج البلاغة المعروف وجامعه، اشتهر أكثر في الشريف الرضي بالشعر والأدب وإن كان فقيها، لكن الشريف المرتضى كان فحل الفحول في جهاد الفقه والأصول والكلام، إضافة إلى كونه أديبا وشاعرا محلقا. هذا أيضا كان أستاذ الشيخ الطوسي. بعد ما توفي الشريف المرتضى ثنيت له وسادة التدريس والتعليم والزعامة كمدرس أول في بغداد وكزعيم أكبر للطائفة الشيعية من خلال الاعتراف الطبيعي، موقعه العلمي، إذعان الفقهاء والعلماء لقدراته العلمية، تأسيس أساسا يعتبر مؤسس شيخ الطائفة في كل الفنون، وهذا عجيب. يعني كتابه التبيان، احنا راح نتعرض بعد قليل إلى بعض كتبه، كتابه التبيان في التفسير يعتمد عليه أهم التفاسير، وهو تفسير الطبرسي، نتعرض إلى إن شاء الله في اليوم اعتماد شبه كلي. التهذيب يعتمد عليه الفقهاء في الاستدلال الفقهي. العدة في الأصول يعتمدون على كلماته حتى يجيبونها كدليل أحيانا. طيب، وهكذا في سائر الأمور والقضايا، نتعرض إلى كتبه بعد قليل. شيخ الطوسي ظل يدرس، الجو العلمي المفتوح اللي كان في بغداد ساعده على ذلك، ولهذا انتمى إلى درسه حتى فقهاء الجمهور، يعني غير الشيعة من العلماء كانوا يحضرون درس شيخ الطائفة الطوسي، خصوصا أن دروسه كان فيها جانب مقارنة وذكر آراء خلافية، وألف كتابا في الخلاف الفقهي والمقارنة بين أدلة فقهاء المذاهب. ظل هكذا فترة من الزمان إلى أن انتهت الدولة البويهية وجاءت مشكلة الدولة السلجوقية، سلاجقة أتراك وأتراك عسكريون، وماكو شيء أعدى للثقافة والعلم والفكر من العسكري. الأجهزة الأمنية تحارب الفكر، الجيوش تحارب الفكر. ليش؟ لأنه ما تعرف هي غير الرصاص، وما تعرف غير السلاح، وما تعرف غير الجهات الأمنية. أما علم وفقه وفكر وعقل هذا ما تفهمه، وما إلها مسرح ولا مسرى فيه. طيب، أعدى شيء على الحضارة أن يتحكم العسكريون والأمنيون في مخدرات. هذا بعد إذا صار في بلد هكذا، يعني على الحضارة والفكر والثقافة السلام. إجوا هذول السلاجقة الأتراك، فئة عسكرية ومتعصبة في نفس الوقت، متعصبة طائفيا، فحولوا بغداد إلى تورابورا. زين، حولوا بغداد إلى مكان للفتنة الطائفية. هذا طغرل بك، واحد من كبار زعمائهم، مجرد أن قالوا له أنه ترى أنت قاعد هنا وهذا الشيخ طوسي أكو له كرسي الكلام، يعني الأستاذ الأول في بغداد، وعند مكتبة ضخمة فيها كتب أهل البدع والروافض وانت قاعد مرتاح. عجيب، عند مكتبة فيها كتب بدع وروافض. طيب، فأمر السفهاء والجهلة والغوغاء أن يأخذوا دورهم. مكتبة يقول فيها ياقوت الحموي، ياقوت الحموي مو شيعي، صاحب كتاب معجب البلدان، يقول فيها أعظم مكتبات الدنيا فيما نعلم. مكتبة أسسها الوزير سابور البويهي 60 سنة وهم يغذونها بالكتب والمؤلفات والمصنفات بالآلاف، وكان فيها من المخطوطات النادرة اللي بعض النسخ فيها بس النسخة الوحيدة بخط مؤلفها اللي إلها قيمة اعتبارية. يعني اليوم إذا عدنا مثلا نسخة من كتاب مثلا المسعودي، ذكرنا في ليلة من الليالي عن كتب المسعودي، طيب عدد كبير من الكتب، 30 كتاب من كتبه ما موجودة، ما أكون مطبوع الآن إلا 3-4 كتب طيب إذا بخطه مثلا ونسخة أصلية واحد يحصل عليها اليوم بمئات الآلاف تشترى. هاي المكتبة الضخمة التي هي أعظم مكتبات الدنيا كما قال، واستمروا يأسسوها مدة 60 سنة، كان ثمنها كلها عود ثقاب واحد بس. أحرقت هذه المكتبة من أولها إلى آخرها. هاي مشكلة الفتنة الطائفية لما تصير، الفتنة الطائفية عندما تكون في مجتمع ما تعرف هذا مقصر وذاك ما مقصر، ما تعرف هذا ضدنا وهذا مو ضدنا، تصير ضد الإنسان وضد المكان وضد الزمان وضد الكتاب وضد الفكر وضد الثقافة وضد الحياة. لذلك ما لازم يسمح المسلمون لأحد أن يدخل ضمن إطار الفتنة الطائفية ويسعرها. ممارسة من الممكن أن تبدأ إلى فتنة طائفية في مجتمع، أنت تجب فيما بعد تروح تنسف إلى هذا المجتمع كله، لا عبادة تبقى، لا مسجد يبقى، لا حسينية تبقى، لا كتاب يبقى، لا حياة تبقى، لا عواطف، لا مشاعر، لا رفاء، أي شيء ما يبقى، خلاص انتهت القضية هنا. لا، عمدوا على الكرسي الذي كان يدرس عليه مثل الكرسي الأول لعلم الكلام فأحرق، وطلبوا شيخ الطائفة لكي يقتل. هالقامة العلمية، هالمخزون الفكري. فاضطر شيخ الطائفة للخروج من بغداد إلى النجف الأشرف حفاظا على نفسه وإطفاء لنائرة الفتنة، وأن ينقل هذا العلم من منطقة متشنجة ومتوترة إلى منطقة بعيدة عن الأنظار. سنة 448 خرج شيخ الطائفة من بغداد إلى النجف. النجف في ذلك الوقت كانت قرية صغيرة محدودة، ما فيها إلا مرقد أمير المؤمنين عليه السلام ينيرها، وبعض أرباب البساتين والمزارع وأهل المنطقة. كانت منطقة محدودة ما فيها حركة علمية ولا حالة ثقافية، طيب قرية بعيدة عن العمران وبعيدة عن المصادر العلمية. فجاء إليها شيخ الطائفة الطوسي كماء المزن، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لما الناس استهموا أن شيخ الطائفة قصد النجف، انتقلوا من بغداد علماء، فقهاء، طلاب علم، أدباء، شعراء، كلهم انتقلوا من بغداد، من الحلة، من أطراف المدن إلى النجف الأشرف، وبدأت هذه البلد تعمر تدريجيا. ومن هناك، من ذلك الزمان اللي نزلها شيخ الطائفة إلى يومنا هذا، والحركة العلمية في النجف الأشرف ببركات هذا المؤسس وفي رحاب مدينة علم رسول الله، باب مدينة علم رسول الله أمير المؤمنين، لا تزال تعطي للطائفة علماء وفقهاء وأدباء ومفكرين على مختلف المستويات. 1000 سنة الآن تقريبا، وهذه الحوزة العلمية تعطي هذا العطاء الجميل والرائع وفي مختلف المستويات. بقي فيها رضوان الله عليه إلى حدود 12 سنة تقريبا، يعني من 448 إلى 460، إلى أن توفي فيها. شيخ الطوسي خلف شيء هائل من العلم ومن المعرفة. في كل باب من أبواب العلوم الإسلامية أنت تجد إليه يد طولة. أنا أعرض لك بعض الأمثلة حتى يتبين لك أنه لقب شيخ الطائفة لم يأتي اعتباطا. في الفقه مثلا، الفقه عنده 3 كتب، كل كتاب بنمط معين. عنده كتاب النهاية، هذا كتاب أشبه برسالة عملية في الفتاوى المجردة، وكان مدار التدريس عليه في الحوزات العلمية إلى قرنين من الزمان بعد وفاة شيخ الطوسي. الكتاب الآخر كتاب المبسوط. كتاب المبسوط يعد نقلة في التفريع الفقهي عند الشيعة. ليش؟ في مقدمته الكتاب يقول شيخ الطائفة: أنا أشوف أن بعض مخالفين يعيبون على الإمامية أن ما عندهم اجتهاد وما عندهم تفريعات، ما عندهم إلا مجموعة من الروايات، هذه الروايات يتقيدون فيها وليس عندهم اجتهاد تفريعي، وهذا يحفظها الأحاديث وذاك يكررها. أما أنه فقه متحرك وحيوي ومتفرع وناظر إلى المستجدات الجديدة ما عندهم، وبالفعل إلى ذاك الوقت ما كان هالشكل شيء. فيقول: أنا عقدت العزم على تأليف كتاب يتبين فيه كم شيعة أهل البيت عندهم مجال في التفريع، وأن عندهم القواعد الأساسية كقوانين عامة، ويقدروا من خلالها أن يفرعوا مئات المسائل، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. فبدأ بكتابة المبسوط في الفقه في مجلدات كثيرة وفروع متعددة يتبين فيها قدرة الرجل هذا على التفريع وتشقيق الاحتمالات وإيجاد المسائل الجديدة وأجوبتها. هذا كتاب المبسوط. عنده كتاب ثالث مهم جدا وهو الخلاف. هذا كله في الفقه إلى الآن. إحنا الخلاف في الفقه، أنا حتى أبين لك مقدار العلم اللي عنده. الآن أنت لو علمت بفتاوى المرجع اللي تقلده كلها، لا شك أن هذا علم، أنك تحفظ آراء مرجع تقليدك كلها، يتبين عليك عندك إحاطة بالمسائل الفقهية. إذا صرت في مرتبة تعرف مسائل الفقه مال مرجعك ومال بقية المراجع، إحاطتك تكون شنو؟ أكبر، صحيح ولا لا؟ إذا عرفت المسائل اللي لمرجعك وبقية المراجع وفقهاء المذاهب الأخرى، مدارس فقهية وفكرية ثانية تأخذ من أدلة أخرى، يتبين أن حجمك الثقافي والمعرفي أكبر. فإذا قدرت تستدل على فقهك وعلى فقه المذاهب الأخرى وتقارن بينها، هذا معناه أن حجمك العلمي واستيعابك شيء هائل. هذا اللي سواه شيخ الطائفة، إجا في كتاب الخلاف دورة فقهية كاملة من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، آلاف المسائل. طيب، يبدأ في المسألة، مثلا هاي مسألة السفر، يقول: الذي يجب فيه القصر في السفر شقد؟ إذا واحد مثلا راح كيلو متر يقصر لولا، إذا راح 100 كيلو يقصر لولا، شقد المسافة؟ فيبدأ يقول: بعضهم قال 4 برد يعني حوالي 80 كيلو، بعضهم قال لا يكفي ما صدق عليه اسم السفر حتى لو 5 كيلو، بعضهم قال، ويذكر أسماءهم واحد واحد. بعدين يقول: والذي عليه فقه الإمامية أنه بياض يوم أو بريدان، اللي الآن بحسب المسافة الفعلية الآن حوالي 44 كيلومتر. بعد ذلك يقول: أما حجة القول الأول، لنفترض قول الشافعي فكذا، وأما حجة قول أبي حنيفة فكذا، وأما حجة قول أحمد بن حنبل فكذا، وأما حجة الإمامية فكذا وكذا، ويبين خطأ مستند أولئك وصحة مستند هذا، كل ضمن عبارة مهذبة يستدل الطرف الثاني، يجيب دليله بقوة وبكفاءة، ثم بعد ذلك يشرع
في رده. هذا يصنع يعطينا فكرتين. الفكرة الأولى سعة أفق هذا العلمي، سعة أفق الشيخ العلمي اللي يقدر يحيط بآراء المذاهب الأخرى وأدلتهم وأدلة فقه الإمامية في وقت واحد. وأيضا شيء آخر يبين إلينا الشرح الصادر ماله، وهو كان واحد من واضعي أسس التقارب، رح نشير إن شاء الله بعض تلامذته في الأيام القادمة وآثار شيخ الطائفة الطوسي في هذه الجهة. يعني أكو ترى قسم من الناس يقول لك أنت شنو مورطنا، قال أحمد بن حنبل والشافعي وما أدري فلان وفلتان، جيب لنا فقه الإمامية، ما لنا شغل في الذولة. طيب ما نريد نسمع، ما نريد نقرأ، هذا عنده ضيق أفق. العلاقة المتشنجة مع المذاهب الأخرى هي هذه. وأكو هناك شخص آخر يقول لك هذا أيضا حجم علمي معين، هذا رأي فقهي، هذا إنسان عالم صحيح أنا أعتبره مخطئا في رأيه وفي دليله، لكن هذا عالم أنا لازم أناقشه، قل هاتوا برهانكم، أناقشه دليل بالدليل والحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. وهذا عن شيخ الطائفة جدا واضح. لذلك وهذا من العجيب، بعض المؤلفين اعتقد أن شيخ الطائفة شافعي أصلا، مو شيعي، مثل ما قال تاج الدين السبكي في كتاب طبقات الشافعية، يقول هذا الرجل العظيم العالم البحر الزخار هذا شافعي كان يرى رأي المعتزلة. أحد العلماء يقول لعل هذا شاف كتاب الخلاف وشاف أن عبارة الشيخ شيخ الطائفة عبارة مؤدبة في هذه الجهة، وفقه الشافعي في كثير من قضاياه قريب من الفقه الإمامي، فاعتبر أن شيخ الطائفة هو شافعي. لكن هذا منهج عنده في الهدوء والاعتدال واحترام الغير. هذا كله في باب الفقه. تروح إلى باب التفسير، عند كتاب التبيان. التبيان يعتبر مصدر أساس لكثير من كتب التفسير التي جاءت بعده، وفي طليعتها الكتاب المهم مجمع البيان للشيخ الطبرسي اللي نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر. أسس منهج شيخ الطائفة وتبعه بعده المفسرين. في قضايا العقائد عند عقائد الإمامية وعند تلخيص الشافي في الإمامة، القاضي المعتزلي عبد الجبار اجى الى دولة بني بويه، ولاحظوا هذه مهم، نقطة مهمة انا اشير اليها حتى نبين ان هذه الحالة هي الحالة الطبيعية. قاضي المعتزلي سني من المعتزلة، بنو بويه شيعة، كبير علماء الشيعة في ذلك الوقت الشريف المرتضى، لم يمنع انتماء القاضي المعتزلي عبد الجبار إلى المذهب السني، لم يمنع بني بويه الشيعة من أن يجعلوه قاضيا أول في بغداد. طيب، حتى عندما ألف كتابه المغني وتعرض إلى موضوع الإمامة وقال في الإمامة ماكو دليل على وجود نص عن النبي ولا تعيين ولا كذا، اللي هذا مخالف لرأي الحاكمين. القاضي الأول يألف كتاب يخالف فيه رأي الحاكم اللي عينه، ويخالف الاتجاه العام اللي هو اتجاه شيعي، ما عزل ولا أوذي ولا أقصي. فجايف هالشكل فتح حالة انفتاح، أن القاضي الأول يكون مخالف إلى المذهب الرسمي وفوق هذا يكتب كتاب في العقائد يأيد رأيه ويخالف المذهب الرسمي، ولا يتغير ولا يتأثر ولا يعاقب ولا إلى آخره. هذا حالة حقيقة من الحالات اللي ينبغي أن تعيشها الأمة بهذه الطريقة. مو واحد ما يقدر يعبد ربه على مذهبه ضمن إطار رسمي معين، ما واحد يقدر يدرس على مذهبه إذا عرف أنه على خلاف المذهب الرسمي يصنع به كذا وكذا ويقطع ويؤذى وإلى آخره. هذه حالة شاذة وغير طبيعية. فالشيخ الطائفة على الله مقام عنده مثلا هذا كتاب التبيان، عنده في العقائد تلخيص الشافعي، أستاذه الشريف المرتضى كتب الشافعي في الإمامة، شيخ الطائفة يقول أنا شفت هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وقوي الحجة لكنه مفصل ومطول، أنا اختصرته لأنه لو أريد أكتب شيء ما رح أتجاوز هذا المقدار، فلخص كتاب أستاذي وقدمه للناس. في الرجال عنده 3 كتب، ما أدري في مختلف الفنون في الأصول عنده 10 كتب وهكذا. مما أهله لأن يكون بالفعل شيخ الطائفة بلا منازع، وقضى هذه الفترة في تبليغ هذه الأحكام وفي نشر العلم إلى الحد الذي يعده مثل الشهيد الصدر على الله مقامه سيد محمد باقر الصادم، يقول الفقه والأصول والاجتهاد كان قبل الشيخ الطوسي كان في مرحلة تمهيدية، بعد الشيخ الطوسي دخل في مرحلة العصر العلمي الكامل. مثل الآن عندك ولد قبل ما تدخله إلى المدرسة الرسمية الطبيعية توديه إلى الروضة أو توديه إلى التمهيدي حتى يتعود شوي شوي، حسب رأيه يقول الفكر الاجتهادي قبل الشيخ الطوسي كان في مرحلة تمهيدية، مع مجيء الشيخ وإنتاجه وعطائه تحول إلى عصر علمي كامل. وهذا غيره أيضا يقول شيء قريب من هذا، فرضوان الله على هذا الشيخ الجليل الذي كان مدينة علم التشيع وكان شيخ الطائفة بلا منازع، وإلى الآن لا تزال آثاره وأعماله العلمية ينظر إليها بعين الاحترام والإكبار ويستفاد منها إلى يومنا هذا، إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه ودفن إلى قريب من حرم أمير المؤمنين عليه السلام، اللي رايحين النجف واللي ما راحوا الله يرزقهم وإيانا سريعا عاجلا يشوفون أن حوالي 200 متر تقريبا بين حرم أمير المؤمنين عليه السلام وبين مسجد الشيخ الطوسي اللي مدفون فيه شيخ الطائفة. تعلمون أنه لا يجوز الدفن في المساجد، الدفن في المساجد غير جائز. ليش؟ لأن المسجد موقوف لجهة معينة هي العبادة والصلاة وما يرتبط بها، ولذلك دفن أحد في المسجد هو على خلاف الوقفية. لكن هذا المكان في الأصل هو بيت الشيخ الطوسي ودفن فيه، ثم بعد ذلك ورثته اشتروا ما حوله وأوقفوا الجميع لكي يكون مسجدا، فالدفن سابق على المسجدية والوقف. هذا ما في مانع، مو مطلوب منهم أنه بعد ما صار مسجد يروحون يشيلون رفات من كان فيه. لكن لو فرضنا مثل هذا المسجد المبارك الآن، المكان اللي موقوف مسجد للصلاة ما يصير واحد يجي يدفن فيه أحد. طيب ليش؟ لأنه ليس موقوفا على هذه الجهة. فدفن قريبا من حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وكأنه يلوذ به بعد أن خدم مدينته ومنطقته، وبالفعل جاء بالناس إلى هذه المنطقة لكي يجاوروا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن إطار أن مثل شيخ الطائفة الطوسي يعرف منزلة أمير المؤمنين عليه السلام ومكانته وشأنه، فإذا دفن إلى جانبه كأنه قد استجار به، كما قال الشاعر إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، فلست أخاف الضر ما دمت عنده ولا أختشي من منكر ونكيري. إحنا نلوذ بقبر أمير المؤمنين ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته، وأن يسقينا من حوضه، وأن نكون تحت لوائه وراية الحمد التي يحملها بيده. فلست أخاف الضر ما دمت عنده ولا أختشي من منكر ونكير وعار على حامل حما وهو في الحما إذا ضل بالبيدى عقال بعيري. يقول هذول الشخصيات الكبيرة عندهم قضية الجوار مهم، واحد يجي يستجير بيك طيب، وانت عندك قدرة مقتضى الجوار أن تجيره وأن تدفع عنه أعداءه ومشاكله. إذا واحد إجا وقال لك أنا استجرت بيك، أنا لذت بك، هربت إليك، طيب المفروض إذا عندك قدرة أن تلبي دعوته وأن لا تخفر جواره. وهذا اللي صنعه مثل هذا الشاعر ومثل هذا العالم الكبير، أنه استجار بقبر أمير المؤمنين عليه السلام. إحنا نشوف بعض ما ينقل، وهذا حقيقة لولا أن مثل المسعودي هذا المؤرخ الثقة الثبت اللي تحدثنا عنه يذكر شيء غريب في أنه أي سنة ظهر قبر أمير المؤمنين عليه السلام إلى الناس؟ يقول زمان هارون العباسي، في زمان دولة بني أمية كان مخفي من الخوارج ومخفي أيضا من بني أمية، لأن ذولا ما يردعهم لا خلق ولا دين، فكان مخفي ما كان مشهور ولا ظاهر ولا معروف، وظل هكذا يقول إلى زمان هارون. هارون هو طالع ويا أصحابه في رحلة صيد، فيطاردون وراء غزلان وضباء، يشوفوا هاي الغزلان تنفر يمين وشمال، إذا وصلت إلى أكمة مرتفعة هناك خلاص تتجمع وما تتحرك، كأنها تلجأ إلى هالمكان. المرة الثانية نفس الشيء، المرة الثالثة نفس الشيء، أكو سر في القضية. إذن أقول لولا أن مثل هؤلاء المؤرخين الأثبات الثقات نقلوها كان الأمر غريب جدا. فيقول لما شاف هارون الأمر هكذا قال الجماعة روحوا شوفوا من هناك جيبوه، فراحوا شافوا رجل جالس هناك، أخذوه وجاء وهو مضطرب وخائف، قال هنا نشكو، وش عندك أنت قاعد هنا؟ ولماذا هذه الضباء والغزلان تنفر من كل مكان حتى إذا وصلت إلى هذا المكان تجمعت وتحلقت واستقرت هناك اطمأنت؟ فخاف، قال لك الأمان، وإذا ما تخبرنا بالحقيقة لك عقوبة. قال لا، إذا كان هكذا وأنا آمن على نفسي، أنا واحد من بني هاشم، وأخبرنا آباؤنا أن ها هنا قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فإحنا نجي نزور بين فترة وأخرى، وهذه الضباء أو الغزلان لعلها تشعر بانجذاب أو مكان تشعر في حالة من الأمان في هذا المكان. إحنا ما نعرف هذه القضايا الغيبية زين، بس نشوف آثارها. فمن ذاك الوقت بعد أعلن عن قبر أمير المؤمنين، وصار عليه سقيفة وصار عليه ظلال، وشيد إلى يومنا هذا العمارات المتتابعة عليه، حيث الآن هو صرح يناطح السماء والسحاب. طيب، حتى مثل هذه الظباء تلجأ إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام تستجير به. نحن نعتقد، وهي عقيدة عندنا، أننا إذا استجرنا بهؤلاء الصفوة نستجير برسول الله صلى الله عليه وآله، نستجير بأمير المؤمنين، نستجير بأهل البيت الطاهرين، نعتقد اعتقادا راسخا أن ذلك ينفعنا يوم القيامة، وأنهم لن يخذلونا في ذلك المكان. هذا المعنى اللي حتى طفلة صغيرة في كربلاء تفهمه، طفلة صغيرة لما أشعل النار في المخيم خرجت من الخيمات تعدو على وجهها، أحد من حضر يقول أنا خشيت عليها أن تشتعل النار خلفها، فذهبت أعدو خلفها أركض وراها حتى أطفي النار ولا تضيع هاي الطفلة. يقول وصلت إليها خافت، هي شافت واحد يركض خلفها خشيت أنني أريد الانتقام منها، التفتت إلي قالت لي أنت لنا أم علينا؟ قلت لا لكم ولا عليكم، ماذا تريدين؟
قالت لي يا هذا أسألك عن طريق الغري درب النجف وين؟ قال لها ماذا تصنعين به؟ قالت أخبرتنا عمتي زينب أن قبر جدنا أمير المؤمنين في ذلك المكان، أنا أذهب إليه وألوذ بقبر. يعني جنود أكو تارس البرية وخوف أكو عدم أمان، أنا أروح أدور الأمان وأستجير بقبر جدنا أمير المؤمنين، أذهب إليه وأستجير به. قلت لها طريق الغري بعيد وأنت وحيدة، ارجعي إلى الخيمات أنت. قالت ويحك، هل أبقت لنا النيران من خيمة؟ يعني ما بقي عندنا ولا خيمة في هذا المكان. أرجعتها إلى حيث مجتمع النساء وطلعت يتيمة مروعة من خيمة حسين، كل من تشوف السائلة يا درب الغريب، شافت لعين وقايا لردي يا حزينة، درب الغريب وين ايش وين توصلين؟ وهل بر لك فركيف وحدك تقطعين؟ ردي الخيمة يا حزينة لا تضيعي، ودرب الغريب بينك وبين شد الرحال، وانتي وحيدة وما إليك معروف رجع. قالت تخلوني وسمعوا ربي ايش قال في محكم القرآن في عم وياسي، هذه يتاماكم تلود ببعضها، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.